إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء القرآني الذي نواصل فيه الدرس في سورة النساء، لنتعرف على أصول القراء العشرة وفرشهم بصحبة فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا أخي الكريم.
إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا معكم في رحلتنا مع الآية 78 من سورة النساء، وقد توقفنا عند قول الله تعالى: فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بداية نستمع إلى تلاوة الآية المباركة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية من فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا إخوتنا إخوة الإيمان نكمل الحديث مع كلمة هؤلاء. فضيلة الشيخ.
نعم، هذه الكلمة تحتاج إلى تفصيل وبيان أولي لمعنى كلمة المد والقصر، فهي تحدث عند المبتدئ لمتعلم القراءات لبسا من خلال المتن الذي نسمعه كثيرا، وكذا فهم الدليل الذي سمعناه كثيرا ببساطة. وإليك أخي الكريم والمستمع العزيز ما يلي: إن سألتك مثلا من قواعد التجويد عن المد لغة، فماذا ستقول؟
المد لغة الزيادة.
جميل. أما عند القراء العشرة وبالأخص مع متن الشاطبية، للمد إطلاقا
معنيان بمعنى.
نعم.
نعم.
وسأضرب أمثلة من خلال المتن توضح المعنى المراد. فأول إطلاق، يعني أول معنى للمد،
نعم،
هو إطالة الصوت، وذاك الاصطلاح.
نعم.
يعني ما عند علماء التجويد والقراءات، إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين. حروف المد
واللين،
لأن حروف المد يقال عنها حروف مد ولين.
نعم.
بخلاف حرفي اللين، بحرف من حروف المد واللين الثلاثة، أو للتخيير.
نعم.
بحرف من حرفي اللين. الكلام ده يا أخي الكريم حتى هذه اللحظة في شيء غير واضح.
ما معنى أو فضيلة الشيخ؟
أو بمعنى التخيير، معنى أنك تطيل الصوت في حروف المد واللين الثلاثة قال.
نعم.
عند الوقف مثلا.
نعم.
كعرض السكون، فأنت تطيل الصوت وهكذا. قال، يقول، قيل. إن جعلتها كلمة ووقفت عليها وأصبح مدا عرضا للسكون، بإمكانك أن تقصر وأن توسط وأن تطيل. هذا معنى إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين.
نعم.
لأن حروف المد يقال عنها حروف مد ولين، أو حرفي اللين إن وقفت على كلمة قريش.
ياء ساكنة مفتوح ما قبلها.
نعم. خوف.
واو ساكنة مفتوح ما قبلها.
نعم. فأنت عند الوقف تطيل الصوت لأنه أصبح عارضا للسكون، فهذا معنى إطالة الصوت. وضربت هذه الأمثلة للتقريب.
نعم.
واضح أخي الكريم؟
واضح فضيلة الشيخ.
وهذا هو الإطلاق الأول أو المعنى الأول.
نعم.
الذي يتبادر منه كلمة مد عند إطلاق كلمة مد. المعنى الثاني هو أن تثبت حرف المد في الكلمة من غير إطالة الصوت به، كقول الناظم عن الشاطبي مثلا في سورة الأنعام، يقول مثلا ودارست حق مد ولقد حلا. ففي هذه الكلمة مثلا دارست قراءة،
نعم.
سنعرف بإذن الله في محلها ودرست. فالمراد إثبات حرف المد وهو الألف بعد الدال من غير إطالة الصوت. كذلك أيضا في كلمة مالك وملك كما مرت في سورة الفاتحة مثلا،
نعم.
فإثبات حرف المد هنا ليس الإطالة، ولكن المراد هو ماذا أخي الكريم؟ إثبات حرف مد في الكلمة من غير إطالة الصوت به. إذا أردنا مثال آخر للتوضيح، مثلا في سورة الشعراء يقول مثلا وفي حاذرون المد، فهل معنى ذلك أنك ستطيل الصوت؟ لا، هذا في كلام الناظم.
لا.
الذي نستدل بكلامه معنا في باب المد والقصر.
لا.
فالمراد إثبات حرف المد بعد الحاء من غير إطالة الصوت به. إذن المعنى الأول أن تطيل الصوت بحرف من حروف المد واللين الثلاثة أو حرفي اللين.
نعم.
والمعنى الثاني أن تثبت حرف المد من غير إطالة. ذاك هو المد. فما هو القصر؟ فالقصر ضد المد.
نعم.
القصر في اللغة أخي الكريم هو الحبس. أما الاصطلاح فله معنيان أيضا يتناسبان مع المعنيان
السابقين
للمد.
نعم.
الأول تذكر إطالة الصوت.
نعم.
إذن فالقصر قد يكون بترك إطالة الصوت وإثبات حرف المد واللين أو حرف اللين من غير زيارة عليهما. أين هذا من كلام مولانا الشاطبي؟ إنه الدليل الذي نسمعه كثيرا في المد والقصر.
نعم.
فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا.
فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، هذا المعنى المنفصل،
وهذا معنى هنا في كلمة هؤلاء.
نعم.
فأول ما يتبادر إلى الذهن من القصر هو ألا تطيل الصوت بحرف من حروف المد.
صحيح.
إذن حتى نستوعب هذا، وكذا قوله في مد البدل مثلا وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. إذن المعنى هنا ترك إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين الثلاثة أو حرفي اللين وإثبات حرف المد فقط، فتقول هاء قصر هكذا. واضح؟
واضح.
المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني للقصر هو حذف حرف المد من الكلمة. مرة ثانية.
نعم.
المعنى الثاني للقصر هو إيه؟
حذف حرف المد من الكلمة.
هل لهذا دليل في المتن وكذا في القرآن؟ نعم. مثال، حينما يقول مثلا مولانا الشاطبي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين أمين وفي عاقدة قصر ثوى، قصر عاقدت أقصر.
نعم.
إذن القصر يقتضي أن تحذف حرف المد فتقرأ عقدت هكذا، واستأتي بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم.
فإن المراد حذف حرف المد وهو الألف بعد العين. مثال آخر يتضح به المقام، في سورة عم أو سورة النبأ لابثين فيها أحقابا.
نعم.
يقول مولانا وقل لابثين القصر، هذا ما نريد. فكيف تقصر كلمة لابثين إلا بحذف حرف المد الواقع بعد اللام فتقول لبثين، واضح؟
واضح فضيلة الشيخ.
جميل. إذا معنى هؤلاء حينما نسمع إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا فحروف المد الثلاثة هي الألف ولا تكون إلا ساكنة.
نعم.
ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والواو الساكنة المضمومة ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. فالواو أخي الكريم لا تكون حرف مد ولين إلا
بشرطين،
أن تكون ساكنة وأن تكون حركة ما قبلها من جنسها أي ضمة.
نعم.
فإذا كانت متحركة أو كانت ساكنة وحركة ما قبلها ليست من جنسها بأن كانت فتحة فلا تكون حرف مد ولين. وكذلك الياء لا تكون حرف مد ولين إلا بشرطين، أن تكون ساكنة وأن تكون حركة ما قبلها من جنسها أي كسرة. فإن كانت متحركة أو كانت ساكنة وحركة ما قبلها ليست من جنسها بأن كانت فتحة فلا تكون حرف مد ولين. وحرف اللين هما الواو الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها، ولا يتحقق هذا المد إلا إذا وجد سببه، والسبب إما همز وإما سكون. والهمز إما أن يوجد بعد حرف من حروف المد واللين الثلاثة كما معنا في كلمة هاء لا إي، وقطعت الكلمة بلفظي لأوضح السبب بعد حرف المد.
نعم.
والهمز إما أن يوجد بعد حرف من حروف المد واللين الثلاثة وإما أن يوجد قبله، ولكن معنى هنا هاء لا إي، فهي الهمز معنى هنا قبل حرف المد أم بعد حرف المد؟
لا بعد حرف المد.
جيد.
نعم.
فإن ولد بعده واجتمع معه في كلمة واحدة سمي المد حينئذ مدا متصلا. مثال جاء، أين الهمز؟
وقع بعد حرف المد.
قروء،
وقع بعد الواو.
جميل. يضيء،
وقع بعد الياء.
جميل.
نعم.
وإن وجد بعده وكان حرف المد في آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة التالية سمي المد حينئذ منفصلا. نحو
نعم.
يا أيها، ما اسم هذا؟
مد منفصل.
قو أنفسكم، ما اسم هذا؟
مد منفصل أيضا.
في أنفسكم، ما اسم هذا؟
مد منفصل.
جميل. فالناظم في هذا البيت بيّن أنه إذا لقيت الألف وتقدم أنها لا تكون إلا حرف مد ولين.
نعم.
ولأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح أو الياء كذلك بالشروط وكذلك الواو، إذا لقي حرف مد من هذه الأحرف الثلاثة همزا طول حرف المد أي زد في مده على ما فيه من المد الأصلي لجميع القراء. أنا في هذه الخلاصة أوضح لك إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا، هذا معنى كلام الناظم طول.
نعم.
أي زيد.
نعم. وأبدأ في كلمة هؤلاء المدين.
نعم.
نعم.
وسنعرف كيف.
نعم.
ولكن على شرحنا حتى هذه اللحظة يتهيأ للمبتدئ أن هؤلاء كلاهما مد متصل لأنها كلمة واحدة.
نعم.
لا ليس هذا بصحيح.
نعم.
وسنعرف لماذا. فالمعنى أي زد في مده على ما في المد الأصلي لجميع القراء، وعلم هذا من الإطلاق أن مراده بهذا البيت المد المتصل. لماذا أخي الكريم؟ لأنه ذكر حكم المد المنفصل في البيت الآتي وهو قوله فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا. إذن اتفق القراء على مد المتصل زيادة على ما فيه من المد الأصلي الطبيعي.
نعم.
ولكنهم متفاوتون في هذه الزيادة، وإن كانت عبارة الناظم مطلقة تحتمل التسوية كما تحتمل التفاوت. وقول الناظم أو ياؤها، الضمير يعود على الألف لأنها شريكتها في أن كلا حرف مد، وقيد الناظم الياء بكسر ما قبلها والواو بضم ما قبلها، ولم يقيدهما بالسكون اعتمادا على أن السكون يفهم من الأمثلة التي ذكرها بعد.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، في الحلقة القادمة نفصل القول كيف نفرق بين المد المنفصل والمد المتصل في كلمة هؤلاء. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوتنا إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.